السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة وللبيوت أسرار. التحصين أساس غفل عنه ناس كتير، ولأن البيوت مكونة من أب وأم وأولاد وبنات، الشيطان بيحرص أشد الحرص على هدم البيوت وإزالة المودة بين أفرادها وبث الشقاق وبث الشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة، وده بيسبب الفرقة بين الزوج والزوجة، وده بيسبب كمان ضياع الأولاد. وعشان كده احنا حريصين على تنبيه الناس على الأمر ده، لأن المجتمع كله مكون من الفرد والأسرة، وهدم الأسرة هو هدم للمجتمع كله. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، كيف نحصن بيوتنا من الشيطان. لكن في البداية خلونا نرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. برحب بك يا شيخ عبد الرحمن.
يا مرحبا شيخ محمد، كيف الأحوال؟
الحمد لله تمام.
الحمد
لله، ربنا يكرمك. شيخ عبد الرحمن، خلينا في البداية نقول الزوج والزوجة ازاي كل واحد فيهم يقدر يحصن نفسه من الشيطان.
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جعل الله عز وجل النكاح آية من آياته، فقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما أي بين الزوج والزوجة خالص الحب دي، وهو المودة المقترنة والرحمة. إذا كان الهدف من الزواج وجود المودة بين الزوجين، وجود الرحمة بين الزوجين، فلا بد أن نعلم بأن هناك من يترصد لهذه المودة وهذه الرحمة.
اللي هو مين بقى؟
اللي هو شوشو، اللي هو الشيطان.
تمام.
فالشيطان قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن. شياطين الإنس بتخبيب المرأة على زوجها، أو ذكر مساوئ الزوج قدام الزوجة، أو ذكر مساوئ المرأة أمام زوجها.
نعم.
أو أن الرجل يركز على سلبيات المرأة لا على إيجابياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ونقول بأن إبليس يهدف من هذه الحياة إلى تفرقة الأسرة وعدم لم شملها. واستدل أهل العلم على ذلك بما روي في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة، يعني أعظمهم منزلة أو أقربهم منزلة منه أعظمهم فتنة. فيجي الأولان يقول، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، ده أنا خليت فلان سب فلان، ده خليت فلان ضرب فلان، خليت فلانة نمت على فلانة، خليت فلان وقع في جريمة الزنا، فلان لا ده قتل فلان وقع في كذا،
كل الذنوب.
نعم. فيقول أي إبليس: ما صنعت شيئا بعد كل ده، ما صنعت شيئا،
ما عملتش حاجة.
يا الله، ده أنا عاوز أقول للناس لخطر مسألة الطلاق. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي. الله أكبر، لا ده تعالى أنت بقى، ده أنت العمدة كبير. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه. قال: فيلتزمه، يعني يضمه. ده أنت حبيبي، أنت اللي فرقت من الزوج والزوجة، ده احنا متشكرين جدا على الخير اللي انت عملته ده. شوف ابليس يقول ايه. وده دايما اذكر مثل هذا الحديث للاخوه، يقول: انا عاوز اطلق زوجتي. قالوا: طب حسبك،
اسمع الحديث ده.
يقتل، يزني، يقع في شرب خمر، شرب مخدرات، يعق والديه، يفعل ما تعملش، الشيطان ما يلتزموش ولا يدنيه منه، ولا اقول ده انت صاحب التاج الكبير ابدا. انما يصل الى هذه الدرجه لما يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته. قال: فيدنيه منه. قال الاعمش: اراه. قال: فيلتزمه، يعني يحضنه ويضمه. انت الراس الكبيره. فانا عايز اقول للناس يا اخواننا، الله يبارك فيكم ويرضى عنكم، لابد ان نعلم بان هدف الشيطان مع وجود هذه الاسره تفتيت هذه الاسره.
تفتيت الاسره.
اي نعم. وعدم لم شمل هذه الأسرة. ولذلك نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وده بقى الجواب المباشر على سؤال حضرتك: إزاي أحصن زوجتي وأولادي ونفسي من الشيطان. فنقول له يا أحبابنا إذا كنا نعرف أن الشيطان هدفه إفساد العلاقة ما بين الأسر، ما بين الزوج والزوجة، ما بين الزوجة وبين حماتها. وأنا عايز أقول بين حماتها دي كلمة كده إيه تتحط حلقة في ودان البنات. ألا وهي إيه؟ يلي تعب حماتك وعامل مشاكل مع حماتك ومش عاجبك حماتك ولا طريقة تفكير حماتك وبتشتكي دايما لزوجك وهتكون السبب في التفرقة ما بين الولد وما بين أمه. افتكر الجملة دي كويس. انت عقابك الوحيد ان انت هتكون في يوم من الايام حماه.
الله اكبر.
صح كده؟
صح.
بس اللي انت تعمله هنا هيتعمل فيك هناك.
الله المستعان.
فخلي بالك اكرمي حماتك هنا عشان تكرمي من زوجة ابنك، والجزاء من جنس العمل. ولذلك انا بقول ان الشيطان هدفه افساد العلاقة ما بين الولد وما بين أمه، ما بين الزوج وما بين الزوجة، ما بين البنات وبين الآباء، ما بين البنت الزوجة وما بين حماتها، ما بين الزوجة وبين حماها. حماها مش عاجبها لا في طباع ولا سلوكيات ولا أخلاق ولا دين ولا معاملة ولا عاجبها حاجة خالص. والله الذي رفع السماء لو تدبرت شوية هتطلعي في حسنات. أيوة. ما مش حد كده من أوله لآخره شيطان رجيم أبدا. النبي يا اخي علينا يا شيخ محمد لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. هو كره ان زوجته صوتها عالي، وكره ان زوجته مهمله في البيت شويه، وكره ان زوجته بتتاخر عن الطبيخ اللي هتعمله في البيت شويه. بس دي حاجات تانية. بحافظ على صلاتها على وقتها، بتصوم النوافل، بتقرا قران، ستر جسمها كله عن الناس لا يراها احد الا المحارم. هذه نعمه ولا غير نعمه؟
نعم.
هذه نعمه من اعظم النعم.
يبص للجانب الايجابي.
احسنت يا شيخ محمد. وانا بقول مع تعاملي مع اي حد في الدنيا قد ينكر علي اخي محمد حمزه بعض الصفات التي لا يرضاها مني. فانا بقول له ضع نفسك مكانه. شوف بقى انا اشوفك ازاي. والعكس انا انكر على اخي محمد حمزه بعض الصفات التي لا ارضاها منه، انا اضع نفسي مكانه واشوف الناس كيف تحب ان يتعاملوا معك.
نعم.
يعني الناس منكرة، البنت منكرة من حماها او من حماتها بعض الصفات،
تحط نفسها
مكانها. حط نفسك بقى مكانها وفي نفس البيئة اللي هي فيها. صدقيني هتهدي كتير اوي اوي اوي. فانا عايز اقول لك شو محمد نحصن بقى نفسنا ازاي. المدخل
نبتدي بالزوج والزوجة.
نعم.
كل واحد فيهم يحصن نفسه ازاي.
نجيب الموضوع
من بداية اليوم.
احسنت. ده مش بداية اليوم، ده من بداية الزواج.
طيب
من بداية ما هو اعمق. نرجع شوية. بل عايز اقول اختلاف عادات وتقاليد وافهام كل واحد ودماغ اجتمع في بيت واحد.
تمام.
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا اراد ان ياتي اهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ان يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا.
تمام.
لما اشوف الشارع ولد بيسب الدلو عنده ست سنوات. ست سنوات.
لا حول ولا
قوه. اول ما يخطر ببالي اقول ابو ده نسى يحصن الولد ده قبل ما يجي. ما يوجد في على قيد الحياة. أهل الفساد حتى البهائم يتسافدون. مثلا بينهم لقاءات للمعاشرة. فلا أقصد ده أنت الإسلام هذبك. والإسلام أكرمك. والإسلام حصنك. وربنا عز وجل قال لك ها ده وقاية من الشيطان. فنقول بيجي باب في أمر
الدعاء.
الدعاء. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.
تمام.
أي يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. البعض يقول لك بقى حصل نفسي أعمل إيه؟ أقلب الفانيلا اللي جوه. وألبس الشورت المقلوب. أو والله.
لا حول ولا قوة.
وأحط حجاب صغير كده وأعلقه بدبوس في قلب الشورت بتاعي. إيه يا حاجة مين ده مين؟ كلام مين ده؟
لا حول ولا قوة.
ده كلام السحرة والدجالين والمشعوذين والمخرفين. وهذا الأمر لا ينفع ولا يضر. إلا بأمر الله عز وجل.
تمام.
يبقى احنا نبدا الموضوع من البدايه خالص.
طيب
لا ابدا بهذا
دي ومنها
كذلك.
دي حاجه. الحاجه الثانيه
ان يضع يده على راس امراته اذا اراد ان يدخل بها،
يعني بداية الزواج.
اي نعم. اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي. ويجي بعد كلمه شرها يوطي صوته. اعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها.
تاني
انا شر.
تاني نقوله تاني.
اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي.
ايوه.
واعوذ بك من شرها.
لا نعلي صوتنا بس احنا.
واعوذ بك من شرها شر ما جبلتها علي. بدل ما تقول انا شر يا حجه ده النبي اللي قال. هي مش فاهمه بعيد عن السنه. هو عشان يعني من اجل الا يحدث شيء من الخوف عند المراه
في صوته
في الحته دي تأدبا.
تمام.
ثم بعد ذلك ده البدايه. ثم بعد ذلك ياتي الذكر احنا قلنا سابقا في مساله التحصين.
خلاص.
ثم
بعدين نمره ثلاثه
بيت المسلم لابد أن يكون له اتصال مع السماء.
بمعنى؟
بمعنى القرآن، القرآن الذي جعله الله عز وجل مباركا. القرآن المبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك. طب مبارك في إيه؟ في تدبره، ومبارك في إيه؟ في سماعه، ومبارك في إيه؟ في تلوته، ومبارك في إيه؟ في العمل به، ومبارك في إيه؟ في تبليغ ما فيه، ومبارك في إيه كمان؟ إن بيحصن بيتي ويحصن زوجتي ويحصن أولادي. البعض يقول لك أنا بشغل الراديو. يا عم النبي قال اقرأوا، شغلوا زي ما أنت عاوز، بس فين القراءة من أجل التحصين؟ أو يشغل القرآن من هنا وبعدها بنص ساعة.
يعني تشغيل القرآن الكريم وسماعه في البيت مش من أسباب التحصين؟
هناك ما
لازم القراءة،
هناك ما هو أعلى منه مرتبة، ألا وهو ألا وهي التلاوة. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا يا ناس سورة البقرة فإن أخذها بركة. الله أكبر. أخذها يا شيخ محمد
بركة،
بركة. وتركها حسرة. لا تستطيعها البطلة، قال معاوية، والبطلة هم السحرة.
طيب تمام.
إذا نقول للناس أشغل القرآن، شغل القرآن بس اقرأ قرآن. لازم يقول لك ورد يومي قرآني، أنت وزوجتك وأولادك.
يبقى كل واحد من الزوجة، من الزوج والزوجة والأولاد،
والأولاد
لازم يكون ليه ورد
يوميا. ولا بد مع هذا الورد القرآني لا يكتفى أن أنا أشغل القرآن وفقط. أقول له لا، ما تستبدلش ده بده، إنما عليك بتلاوة القرآن الكريم، ومع ذلك شغل القرآن. بس خلي بالك في خطر يا شيخ محمد عند الناس، يعملوا إيه؟ هو شغل القرآن على الصبح، شيخ من شوقي عبد الباسط الحصري المعقل السويس، أي حد من المشايخ الكرام ورحمه الله من مات منهم وأبقى على الخير من هم على خير الحي، فيبدأ بعدها بساعتين ثلاثة يعني عنده شوية فرفشة كده، فيشغل بابا أبح. يا ابني بابا أبح بعد القرآن، القرآن تبخر.
الله
مش القرآن حصل البيت؟
اه.
والملائكة دخلت مع ذكر الله تعالى.
صح.
طب أنت بعد ما قفلت القرآن عملت إيه؟ شغل موسيقى. موسيقى الجاز ولا مش عارف إيه اللي بيقولوا عليها دي. والحاجات بتاعت التكاتك المحترمة اللي موجودة في الشارع اللي عاملة صخب وعاملة مشاكل وعاملة تلوث سمعي وبصري وكل حاجة في الحياة. حتى كلمات المنتقاة كلمات تجيب الشارع للرباعي. إيه يا ابني القرف
ده؟ للأسف الشديد.
اللهم اغفر لنا ولهم أجمعين.
آمين.
وأتي بهم إلي. يا حي يا قيوم. فأنا بقول يا شيخ محمد لا يكتفى بالقراءة فقط. إنما أنت قرأت؟ آه. ابدا بقى على مدار يومك يبقى في ذكر وطاعه لله.
تمام.
اما ان حضرتك بعد ما ما قرات شويه ولا بعد ما سمعت شويه قران يقوم مشغل فيلم موسيقى اغنيه اي حاجه ولا كانك عملت حاجه.
تمام.
ما انا حصلت نفسي رجعت تاني قلت للشيطان هات يا عم سهمك وخد راحتك ونشله فيا. ياتي بقى ان انا اصاب بالحسد، اصاب بالعين، اصاب بشيء من السحر، اصاب بشيء من الاذى، ويرجع بعد كده يقول انا مش عارف حياتي ملخبطه كده ازاي. ما تشوف انت حالك مع ربنا ايه. قال الله تعالى
يبقى وجود المنكرات في البيت سبب من اسباب وجود الشياطين.
اه نعم يا شيخ محمد جزاك الله خيرا. قال الله جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا
وزيك.
ايوه سيدنا كده. قال الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ضنكا يعني سواد.
تمام.
لا يحس بطمأنينة قلب ولا راحة مع زوجته ولا في هدوء في البيت ولا في استقرار ولا في لغة حوار ولا لغة تفاوض ولا إقناع ولا كلام يسير، إنما خناقات وزعيق وعصبية وغضب وانفعال. وفعلا ممكن يقول أنا يعني لما بخش البيت بتخنق. وتقول أنا بعرف كأني قاعدة في جهنم. والله كده بنفسي كده أنا قاعدة في سجن. يا بنتي أول حاجة تدوري عليها شوف علاقتك إيه مع ربنا. قال الله تعالى فاسجد وقت اختل. يا سلام. الواحد لما تلاقي نفسه معاك من كده ولا حاجه جيت له كده، والله العظيم يا شيخ محمد اول ما يخطر ببالي هذه الايه فاسجد واختل. يعني راحتك في سجودك.
صح.
راحتك في قربك من ربنا. يا اخي قال يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله. تشكيش لحد بقى، اشكر ربنا فضفض وابكي وتذلل. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما يجي زوجي يقول لي زوجتك طلعها عليا اقول له والله ده صح، وهي تقول لي ده انا زوجي ما بيعرف نسوان غيره والله الله يبارك فيه ويتوب عليه. يا عم شيخ انا عاوز حل. لا الحل انت علاقتك بربنا ايه؟ ما هو قلب زوجها بايد مين يا شيخ محمد؟
ربنا سبحانه وتعالى.
وقلب زوجته هي الزوجه اللي هو بيشتكي منها دي بايد مين برضه؟ هو بايد ربنا سبحانه وتعالى. فانت صلح اللي بينك وبين ربنا، ربنا يجيب لك زوجتك وهي هاديه وجميله وحلوه والدنيا تبقى ماشيه كويس.
طيب.
انا اذكر مثال بقى هو اتى ذكره في المثل اللي انا في الدوره. جه اخ قال لي انا ساطلق من امرأتي وقاعد عند ابوها بقى فتره ومش جاي ومع حد من الاسره ودخلنا ناس وبتاع ماشي. طيب يا عم طب خلاص اديت تليفون اهلها مش بتكلم معاه، ايه يا عم الحاج زي الاحوال؟ قال لي طلاق يعني طلاق.
ده ابوه
يا عم ابوس دماغ ابوك. الله يا عم الحاج الله يسترك، الطلاق وبتاع ولازم نفكر في اللي قبله وما ترتب عليه والنتائج. قال لي يا عم الشيخ طلاق يعني طلاق
مصر،
ثم قال وطلاق على الابراق.
لا حول ولا
يعني احنا اصلا عايزين نخلص منه. احنا مش عايزين حاجه خالص، لا نفقه متعه ولا عده ولا مؤخر صداقه ولا بتاع، ياخد كل حاجه ويخف على دماغنا. يا عم الحاج قال لي ابدا. طيب ممكن نتقابل؟ نتقابل. كلمت معاه شويه وربنا ايه بدا ها الدنيا بدا يحصل فين انفراجه شويه.
تمام.
بدل ما هو كان مكشر بدانا نبتسم، بدانا نفتح حوار. طب ايه الموضوع؟ طب قول لي. قال لي الادب ومش عارفه يعني يا عم الحاج ممكن نظبطه، ده احنا ممكن نشد عليه، ده ممكن يبقى في ضمانات. وجبت الاخ المسجد واتقابلنا. قلت له يا ابني انت علاقتك ايه بربنا؟ حبيبي علاقتك ايه بربنا؟
قال لك ايه بقى؟
قال لي يا عم الشيخ انا بقول لك انا زوجتي عند اهلها. يا ابني تعالى بس نجيب الموضوع من اوله، انت علاقتك ايه بربنا؟ بتصلي؟ قال لي ما بصليش. قلت له طب يلا قوم اتوضى وصلي. بقى في المسجد. واتوضى وصلى. قلت له بقى حضرتك قدامك اسبوع وبعد الاسبوع نشوف الدنيا هتمشي ازاي. والله الذي رفع السماء سبحانه.
تمام.
الاخ بيقول لي انا بدات فعلا حسيت ان انا غريق. وبدات ان انا اتجه لربنا، اصلي واحافظ على المسجد واقرا قرانه والدنيا بقت ماشيه حلوه، وبطلت كلام مع النسوان على النت. وبعدين اللايكات والاعجابات والتعليقات والمسخره اللي عاملها الرجاله دي، انا بقول استحي من ربنا. انت زوجتك لو عملت كده ترضى بيها انا؟ ابدا، ده انت تعملها جريمه وخانتني وعملتني. طب ما انت تستحي من ربنا، انت حلال.
صح.
المهم
ده كان سبب فساد العلاقه بينه وبين زوجته، صح كده؟
ده من ضمن من اعظم الاسباب.
تمام.
علاقته بربنا ما هو ضايع.
طيب.
ثم علاقته بالاخرين. قال لي بعد اسبوع انا قاعد في بيتي لقيت زوجتي بتطرق الباب. لا عبد الرحمن جابها ولا ابوها بعتها ولا القصه دي.
لما اصلح ما بينه
والله العظيم بيقول الباب انا رايح الشغل الصبح لقيت حد بيخبط، لقيت عيالي ولقيت مراتي داخله. مين يا حاجه؟ ده انا من اهلا وسهلا. بقول سبحان الله انا سجدت لله شكرا ان ربنا اللي جابها. فانا عايز اقول للناس يا جماعه المعلومه اللي تاخدها قبل ما تقعد تلف على جماهير اهل العلم والمسلمين، اعرف ان قلب زوجتك بيد الله. اصلح ما بينك وبين الله. وافتكر الايه دي، فاسجد واقترب.
احسنت. وده يخليني اسالك سؤال. نعم. اثر الدعاء في الاصلاح بين الزوجين، يعني الدعاء من العباده وليه اثر عجيب، ما فيش نبي نصر الا بالدعاء.
والله والله.
طيب احنا عايزين نتكلم عن الجزئيه دي شويه.
قال الله تعالى في كتابه واذا سالك عبادي عني فاني
قريب
اجيب دعوه الداعي اذا دعى. يا الله، يعني انت كده طالما انت دعيت الدعوه ستستجاب الان او يرفع عنك بها بلاء او تؤخر لك في الاخره. يعني على كل حال انت ايه ده، انت اللي كسبان. انت مكسل تدعي. شوف يا سيدنا احنا على المنبر في خطبه الجمعه، حتى ان في مساجد كتير من عوام المسلمين ورافعين ايديهم، حتى اللي رافع ايده عامل كده اهو نايم على نفسه. يا عم ده انت في حال اضطرار، واحنا الامه المسلمه الان تمر بازمات ما مر بها في حياتها سابقا، اقصد الامه العربيه الان في الفتره الاخيره.
صح.
للازمات المتتاليه والغلاء اللي بيشتكي منه الناس، وقوع البلاءات والحروب والمشاكل والتقتيل والتشرد اللي احنا شايفينه في بيوت المسلمين. ارى يستدعي هذا المسلم يرفع يديه الى السماء؟ قال الله تعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا. ولذلك ربنا عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لما يجي لك امر يحزنك الجا الى ما يلي.
اليه.
ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. زوجك قال لك كلمه تضايق، مراتك قالت لك كلمة تخنقك، حماتك قالت لك كلمة تعباك في حياتك، عندك ضيق ممكن تعملي مشكلة، طب اعمل ايه؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. الذكر.
الذكر.
اثنين وكن من الساجدين. ويدخل في الدعاء
طبعا.
ثلاثة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اي الاستقامة على المنهج حتى الممات.
تمام.
وانا بقول لكل انسان لما تيجي تعامل الطرف اللي قدامك عامله لله. يعني ايه لله؟ يعني لو قصر معك افعل المنوط بيك، افعل الواجب عليك ولو قصر. المراه تقول لي طب وانا اعمل له ليه؟ يا بنت عشان انت مكلفه وتسالي يوم القيامه.
صح.
اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه تشيء. يعني زوجك قصر او ما قصرش انت قومي بالواجبات اللي عليك. عامل خناقه ونزع الباب ومشي وبعدين جه بعد ساعتين وده وقت الغداء، تبقى محضره غداك. مش تقول له الثلاجه عندك ما انت مزعلني. يا حاجه اعملي اللي عليكي.
صح.
عشان هتسالي امام الله تعالى.
تمام.
فانا عايز اقول يا شيخ محمد إذا كان الدعاء هو العبادة، كم من كروبات فرجت عن العباد بالدعاء؟ ثلاثة الذين أواهم مبيتوا إلى غار، كل واحد ما قالش تعال جيب شاكوش وأجنة وبعدين نكسر ونشوف الدنيا خرمه فين وهنفتح إزاي ونعمل إيه، مش حد فكر التفكير ده خالص.
كل واحد
كل واحد قاعد يفكر في أعلى الأعمال مرتبة، واللي كان فيه يحسب إن كان فيه مخلص لله وبدأ يتقرب إلى الله عز وجل به.
أحسنت.
ربنا عز وجل فرج عنهم الصخرة وخرجوا يمشوا.
الله أكبر.
كل واحد قاعد يتقرب لربنا.
تمام.
إذا كان ده ببر والديه، إذا كان ده بحال الأجير، إذا كان ده بالمرأة التي جلس بين شعبها الأربع قالت اتق الله لا تفض خاطر إلا بحقه، فكل واحد بدأ يتقرب إلى الله تعالى بصالح عمله عشان نعرف إن. ولذلك هنا فإلى عظيم جدا يا شيخ محمد، يجب على العبد أن يكون بينه وبين الله عز وجل خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها إلا الله، عشان لما تجيلك أزمة تتوسل إلى الله عز وجل بها. حاجة بينك وبين ربنا لا يعرف عنها أحد من البشر، ولا لا زوجتك ولا أهلك ولا حد، أمر بينك وبين الله. قد يكون منها ركعتان قيام الليل، زوجتك ما نايمة وتتصل وهي لا تدري، بل كانت ربنا صالح، وهذا من خشية الله تعالى. كان واحد نام جنب زوجته في الفراش ويتململ تململ المسكين ويغرق فراشه من كثرة البكاء وزوجته لا تدري. الله. وزوجته لا تدري.
الله أكبر.
ده إخفاء العمل. ولذلك قال الله تعالى في الكتاب إنما تقبل الله من المتقين. المخلصين اللي خايف على دي إن عملي يعني يبقى منشور قدام الناس لعل هذا العمل لا يقبل. فلذا نقول الدعاء كم فرج به من كروبات، وكم نجى الله عز وجل به من عباد، وكم حلت به من أزمات.
من أعظم الكروبات الكروبات نعم. الموجودة داخل البيوت.
صحيح.
في ناس والله بتعاني جامد جدا في البيوت، ويعني احنا بننصحهم من هذا المقام عليكم بالدعاء، عليكم بالدعاء.
نعم.
ننتقل لنقطة تانية، الأذكار. ناس كتير قوي مهملة في أذكار الصباح والمساء، فهل من كلمة نحو يعني نعم. أو نصيحة لهؤلاء نعم. بهذا الخصوص؟
وهذا من أعظم التحصين يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا، ذكر الله تعالى. واحد قال لي لو خرجت من البيت في مجموعة بلطجية على الطريق سيقتلك، هل من الحكمة والعقل أنني أخرج من البيت غير مسلح؟
لا طبعا،
عشان أرد عني هذا العدوان. لا أقصد بذلك أنني أمسك سلاح ونطلع في الشارع نقتل الناس، معاذ الله. إنما المقصد حد بيقول لي أن في مجموعة بلطجية دول هيجي يغتصبوا بيتك مالك عرضك بتاع. أخرج أنا أقول لهم يا جماعة تبع عشان خاطري بس يعني حاولوا تروحوا بيتكم النهاردة ونتكلم بكرة، ده كلام غير معقول.
صح.
وإن خرجت بدون سلاح خالص برضو هذا كلام غير معقول وليس من الحكمة.
صح.
فأنا عايز أقول في مثل هذه الحلقة أنا بمثل بقى حكاية الإنسان مع الشيطان بقصة دي. إحنا ربنا عز وجل شرع لنا مجموعة من التحصينات، ومن هذه التحصينات ذكر ما قلنا سابقا، ثم أضف لذلك ذكر الله تعالى.
تمام.
ذكر الله تعالى، الإنسان الذي يذكر ربه عز وجل دخل في حصن عصين لا يستطيع الشيطان أن يقترب منه.
تمام.
ولذلك
طيب هناخد اتفضل.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا حبيبنا، اهلا وسهلا.
ما يخليش،
ربنا يرضى عنك.
عندك البيت النفسية مش مضبوطة قوي يا شيخ.
بسبب
زعل جامد كده، مش عارف ليه لوحده، يعني ليه لوحده كده.
يعني ما كانش فيه حاجات قبلها حصلت بينك وبين الزوجة؟
لا ما فيش حاجة.
ما فيش. طب انت تفتكر ايه السبب؟
والله ما عارف، هو عم جاي لي كده وحش يعني. بخنجة جنب.
طب النفسية وحشة ازاي يعني، بيحصل ايه؟
يعني بالنسبة للواحد يعني النفسية بتاعته بتقلب له حاجات كتير يعني.
تمام. انت بتصلي صح؟
بيركز صح؟
بتصلي.
الحمد لله رب العالمين.
والزوجة كمان.
والزوجة كمان بتصلي الحمد لله.
ما تزنش خلاص في البيت علي.
ما انا سامع من التلفزيون. ايوه شيء.
التلفزيون
ما انا خدت الرقم من على الشوكة اللي انت.
طيب خلاص ان شاء الله تسمع الاجابة.
نعم.
ان شاء الله تسمع الاجابة.
ماشي يا شيخ، ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا كنت عايزة اتكلم في النقطة اللي الشيخ اتكلم فيها قبل قبل النقطة الأخيرة دي اللي هو موضوع الحسد، وعايز أعرف فعلا هل الكلام ده فعلا اللي هقوله ده فعلا يعني مش مبالغ فيه ولا لا. أنا ما تزوجت كنت بحلم أحلام مش حلو خالص، وبقوم من النوم مش بعرف أفتح عينيا، يعني بس أفتح أشوف الأوضة بس يعني ممكن حد يا حاجة تأذيني أو تضربني أو كده، على هيئة أشخاص عارفاهم، على متجر أبنيتني في ورد وكده. فمامتي جابت لي شيخ رقاني وجاب لي زيت زيتون ومسك وكده، وقال لي انتي معي يعني في عدد كبير حدك، وحاول ما تحكيش أسرار بيتك وكده. والحمد لله بعد ما رقاني وكده الحمد لله الحاجات دي انتهت والأحلام وكده
الحمد لله.
بعدها بفترة واحدة كلمتني قالت لي عندها مشاكل وكده يعني مع زوجها، فقالت لي انا فاكره يوم ما انت نصحتيني، فبقول لها نصحتك بايه؟ قالت لي فاكره يوم ما زوجك جاب لك الكتب الدينيه، فاكره يوم ما انت قلت لي احنا انت بالرسول، فاكره بدات تعيد المميزات اللي عندي، مش تقول لي النصيحه انا بنصحها لك.
تمام.
في حلم تاني كنت معلش يعني كنت حلمت وانا مكتوبه ان في
بس معلش احنا ما بنفسرش الاحلام،
مش حكايه تفسير، هو كان معنى الحلم تفسيره من جبته من ابن سيرين كويس، فلقيتها كمان فاكره كمان الحلم وبتقولهولي، يعني حتى بتحسدني على الرؤيه اللي انا يعني على الحاجه اللي حلمتها اللي هي الله اعلم من حلم ولا رؤيه.
تمام.
فهل ممكن فعلا اكون محسوده او كده ولا ده مبالغ فيه؟
حاضر خلاص تسمعي ان شاء الله راي الشيخ.
بحس برضه بتاع في جسدي وكده، انا كنت يعني اتمنى ان اخد حلم ممتاز جدا، وزوجي الحمد لله كويس، ولكن يعني فضلت ان انا ايه اسيب الامر على ربنا. والحمد لله قمت في يوم وانا بقول موافقه او كده، بس احيانا بحس بجيبه لما بلاقيش الواقع مطابق للي انا كنت عايزاه او كده.
تمام
خلاص. عايزه نصيحه من الشيخ بس.
تسمعي راي الشيخ، تسمعي راي الشيخ. ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا بيك.
وعليكم السلام. ما عايز ارحب الاول بالشيخ عبد الرحمن منصور.
اسمك الاول؟
ابو يوسف يا باشا.
يا مرحبا يا ابو يوسف.
مرحب بك
يا ربنا يحبك يا ابو يوسف. اتفضل سؤالك.
حضرتك انا عايز بس عايز يعني مراتي بتحبني يعني وكل تمام.
تمام.
بس حضرتك انا يعني عايز الشيخ يديني نصيحه كده يخليني اتمسك بيها واحبها.
طيب حاضر.
ما انت بتحبها يا ابو يوسف.
نعم.
ما انت بتحبها.
ما انا بحبها فعلا كل حاجه، بس انا عايز يعني اتمسك بيها اكتر.
اللهم بارك. حاضر.
اكتر بيها وكده يعني.
حاضر يا ابو يوسف.
ماشي.
ربنا يرضى عنك يا حبيبنا.
الله يخليك يا عم.
اتفضل يا حبيبي.
شيخ عبد الرحمن، كنا بنتكلم قبل الصلاه عن اذكار الصباح والمساء، اهميه اذكار الصباح والمساء. لا سيما ان في الوقت ده في ناس كتير قوي يعني ما بيقولهاش.
أذكار الصباح والمساء من أعظم التحصين، وهي الحصن والحصين والدرع المتين للوقاية من أذى الشياطين.
تمام.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. الآيتين الأخرى تقرأ من أول آمن الرسول إلى آخر السورة. في ليلة كفتاه تكفي من إيه؟ من شر ما أهمه وشر ما أحزنه والعين والحسد والجن والشياطين.
تمام.
ومن أي شيء يؤذيه. طب انا مش قادر اقرا الايتين دول، مش حافظ الايتين دول. انت في اذكار الوقت مسجله في كل القنوات الاسلاميه وغيرها، مسجله صوت وصوره موجوده. ان حد يقرا ردت. طب مش قادر، هات حد من اولادك الصغار يبدا يقرا وحدك تقرا وراه. طب ما انش قادر، اكتفي بقراءه الاخلاص المعوذات. النبي صلى الله عليه وسلم لما اصابه السحر من لبيد بن الاعصم اليهودي، والحديث من حديث عائشه رضي الله عنها صحيح مسلم، قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيد بن عاصم اليهودي في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن السحر، قال أين هو؟ قال في بئر ذي أروان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ آيات ومنها الإخلاص المعوذات.
تمام.
حتى ما كان يقرأ آية إلا وتنفك عقدة.
تمام.
وده المطلوب.
تمام.
فما تنفك عقدة يعني ده علاج. مش تحصين بس. ده علاج. فأنا عايز أقول لإخواننا يا جماعة، حافظوا على قراءة آية الكرسي.
تمام. قبل النوم وفي اذكار الصباح،
في اذكار المساء. اذكار الصباح المساء.
اي نعم. تمام. اذكار الصباح قبل الشروق.
نعم
كده.
أذكار الصباح من بعد الفجر إلى شروق الشمس. وأذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس.
تمام.
الوقت ده التوقيت ده. يعني اقرأ في هذا التوقيت.
وأذكار النوم قبل النوم طبعا.
قبل النوم.
أقل شيء إن يقرأوا آية الكرسي.
آية الكرسي. وتعال نشوف فضلها بقى وده هذا فضل عظيم عظيم جدا.
طيب بس قبل ما ننتقل لفضلها نبين بس إن الزوج وينصح زوجته إن هي تعمل نفس الحاجة.
ده للجميع. للزوج والزوجة والأولاد.
طيب.
هتفترض إن أنا مش متزوج بس قاعد مع أبويا وأمي. أعلمهم حتى لو كانوا من عوام المسلمين.
تمام.
أقصد يعني لم يتعلموا العلوم الشرعية.
طيب.
قاعد مع أخوات البنات، قاعد مع أخوات، أجمعهم وكلمهم عن فضل الذكر واحكي لهم الحدوتة ببساطة. لو واحد طلع الشارع من غير ما يكون معاه سلاح ممكن إيه اللي يحصل له؟ هيقطعوه. فكذلك ربنا عز وجل أشار لنا حاجة اسمها الأذكار، والأذكار ده باب التحصين. وأنا ما بذكر ربنا، ربنا بيذكرني في الملأ الأعلى كما قال الله فاذكروني أذكركم. وبعدين القلب بيحيا بذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أبدأ أقرب المفاهيم بأسلوب يسير جدا زي ما قاعدين نتكلم.
تمام تمام.
وبعدين أذكر بقى منها ومن أعظم آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث حديث أبي هريرة لما وكر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر من رمضان. فأتى آتيا يحثو من الصدقة. تمثل الشيطان على هيئة إنسان ودخل إلى بيت المال وأراد أن يأخذ من زكاة الفطر. فأمسك به سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه رواية الإسلام، وأمسك به وقال والله لأرفعنك إلى رسول الله. تعالى نوديك القائل الأعلى. قال دعني فإني لي حاجة شديدة وعيالة. أضيق غلبان وعندي ولية وعندي حجة وعندي زوجة وعندي أولاد صغار، يعني سيبني المرة دي معلش. اتقابل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر صلاة الصبح. قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟
عرف
قبل النبي أصلا. ما أبو هريرة يحكي له حاجة. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ وده بيدل على النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل يطلعه على أمر الغيب وحي من السماء. قال زعم أنه لن يعود شيء تاني. قال سيعود. طالما النبي سيعود يبقى سيعود. وبالفعل مرة ثانية أمسك والله لا أرفع عنك إلى رسول الله. قال دعني فإن لي حاجة شديدة وعيالة. ثم قال دعني وأنا أعلمك أعظم آية في القرآن.
هو اللي علمه.
إيه ده؟ بيذكره بأعظم آية في القرآن؟ نعم. وبدأ يقول له وده الشاهد بقى، إذا أويت إلى فراشك نام فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. يا الله العظمة دي. يعني مالك موكل يحفظني عبد الرحمن منصور ومحمد حمزة اي حد وانا نايم بينام بشخر ومتاجه زي الفل والملك شغله ان يحرصه.
كتير من المشاكل
هذه نحن مش محمد.
كتير من المشاكل بتحصل بسبب ترك الزوج والزوجة
والله
لآية الكرسي.
والله
من النوم تحصل مشكلة على اصغر حاجة.
وبعدين ده في مشكلة اكبر من كده، هو نايم يقول لك انا بشوف كوابيس واحلام مفزعه وحد بيقطع رقبتي وبيجري ورايا ومش عارف عفريت طالع لي. طب انت ما تحصن نفسك. ودي تنبيه للامهات، الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، ولو انت بسلطة الرحم ابوس دماغك. الله يرضى عنك. بلاش نحكي للاولاد قصه ابو الرجل مسلوخه قبل النوم.
الله المستعان.
مش ده بيحصل؟
صح.
وزعزوع القصب. وخلي بالك لو طلعت في الطرق العفريت مستنيك هناك اهو.
ايوه.
وبعدين تقول لي طب بص 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 في الشباك العفريت اهو. الواد يبقى نايم مرعوب.
طيب
بلا شك بأن هذا قد يؤدي إلى مس الأولاد. قد يؤدي إلى حسد الشيطان للأولاد.
مس الأولاد إزاي بس عشان أفهم يعني إيه علاقة القصص دي بالمس؟
ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم في زاد المعاد على أنواع المس. وذكر منها من المس ده أو ذكر من ضمن الأسباب.
خلينا نقول.
أول نقطة دي. ذكر من ضمن الأسباب الخوف الشديد. إن الشيطان لأنه يعرف ان الانسان ضعيف وخايف منه. فإذا يقوى عليه.
الله
ما دي مشكلة كبيرة. عشان كده الطفل الصغار ده انا بديله تحصين وقوة بالله تعالى. اقول له ده النبي علمنا لما نقرأ آية الكرسي
ربنا يحميك.
ربنا هيحميك. وفي وربنا عز وجل هو القوي حتى يقدر على ربنا. وابدأ اقرب المعلومة للولد باسلوب سهل ميسر بسيط.
طيب وده بياخدني للسؤال المهم. لا. ازاي نقدر نحصن اولادنا من الشيطان؟
اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق.
على وحط
ايدي. واعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. لازم اعلم
الدعاء كده.
طبعا
ده الوارد عن النبي
صلى الله عليه وسلم.
وكان بيحط ايده على دماغ الحسن والحسين.
احسنت يا شيخ محمد جزاك الله خير.
طيب
وعلم
على الاولاد على الجبهة.
لا نعم. وعلم الاولاد يا ابني لما يصيبك مرض اول ما تفعل قبل الذهاب الى الطبيب
أن تضع يدك على الذي تألم من بدنك ثم تقول ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاسج.
خلاص يبقى نعلم ولادنا أن يقولوا كده أول ما يحصل لهم أي وجع
نعم.
جسمهم
نعم.
ونعلم ولادنا كمان أن هم يقرأوا آية الكرسي قبل النوم ونربطهم بأذكار الصباح والمساء عشان نقدر نحميهم من شر عدوهم الشيطان الرجيم.
نعم. ثم أن أنا خايف على أولادي من العين، ده لما بروح عند عم ده اما اروح اخد العيال واروح عند عمتهم بتنقرهم عين بيرجعوا تعبانين، لما اروح عند خالتهم مش عارف بروح ما ايه يحصل له ايه، لو راحت عند تيتا يرجع العيال مرضى من هناك. يا حاجه اسكتي وقولي خيرا تسلمي. والنبي قال كده، رحم الله عبدا قال خيرا فغنم او سكت عن سوء فسلم. كلام الله
عليه وسلم.
انا بقول للاولاد كده برسائل سلبيه، ده عمتكوا عينها مقوره قد كده، ده خالتكوا عينها قد، يا حاج الله يسترك برضه عنك. انا اقول للاولاد تعلموا اذكار الصباح والمساء
بالظبط،
وابدا اقول للاولاد قولوا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسماء العليا ثلاث مرات. طب اللي يقولها لا يضره شيطان ابدا، مش النبي قال كده؟ فاحصل الاولاد بكده
ونحفظهم ده ونتعاهدهم ان هم نعم. يعني يواظبوا عليه وما يتركوهوش.
حتى انا راكب السياره يا شيخ محمد، راكب سيارتي مع الاولاد ودخل علينا وقت الغروب الشمس او قبل غروب بقليل، ابدا اقرا الاذكار والاولاد يقراوا ورايا حتى باب التعليم جه. اتفضل يا شباب.
ام معايا اتفضلي.
ايوه انا معايا ثاني من المنصوره.
اتفضلي.
مرحبا يا
ام. انا كنت تعبت كده من 4 شهور وبعدين يعني بخاف ومش قاعده في شقتي ومش مركزه في بيتي وعصبة تملي مهزوزة كده وخايفة وعندي رعب وعندي على طول المكس دماغي. ففي شيخ كده قال لي عندك وسواس قهري ومن النهارده وانا تعبانة ومش عارفة اركز في بيتي وتعبانة كده ونفسيتي تعبانة جدا
اللي دخل
مش عارفة اقعد في بيتي وسايبة بيتي وقاعدة عند
بنتي.
طيب الموضوع ابتدى ازاي؟
الموضوع ابتدى بمرات اخويا توفت وحصل لي حبة زعل كده نفسيتي تعبت كده وبقيت مش سايقه حد ولا سايقه اكلم حد ونفسيتي تعبانه من النهارده.
هل الوسواس محمد في الافكار؟
ما بقيتش اشوف حد، بقيت اخاف امشي مش عايزه اكلم حد كده يعني.
تمام. طيب بيجي لك وسواس في الصلاه ولا في افعال البيت او الافعال اليوميه؟
لا انا بتخيل الميتين كتير جدا. يعني اي حد مات بتخيله وببقى انا كتير تعبانه اكني هموت، عندي ان انا هموت كده يعني.
تمام.
حاضر حاضر. سؤال مهم جدا.
طيب تسمعي الاجابه ان شاء الله.
هنبدا بيها.
حاضر. يعني اسمع من التلفزيون؟
اسمع الاجابه.
طب شكرا شكرا.
محمد اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا محمد.
الله يبارك فيك ورب سلمني على شيخ كتير جدا.
ربنا يسلمك اخي محمد الله يكرمك.
اتفضل سؤالك.
مولانا بس والله كان عندي مشكله في البيت، زوجتي عندها غيره فظيعه قوي من ناحيتي. بالاضافه بقى ان هي دايما متعصبه دايما متوتره، كانت قبل لما قتلت خطيبها كانت قريبه قوي من ربنا، من بعد الزواج الموضوع ده قل جدا، بقيت حاسس ان هي مركزه معايا قوي اكتر ما كانت مركزه من في العباده فتره الخطوبه او فتره قبل الزواج.
تمام.
حاولت اتكلم معاها كتير ونصحت كتير بس برضه هي ما بتتغيرش، هي مشكلتها تتعصب تنسى كل اللي اتكلمناه.
تمام.
نصيحه بس، هي بتسمعك دلوقتي فنصيحه ليا وليها.
تمام. تسمع النصيحه ان شاء الله.
احسنت ليا وليها. احسنت يا شباب. بس سؤالين مهمين.
اتفضل يا ابو يوسف.
السلام عليكم.
ابو يوسف رجع لنا.
عليكم السلام ورحمه
الله وبركاته.
اتفضل يا شيخ. والله كان حبكم في الثلاث بتاعنا حضرتك. انا بس بقول لحضرتك مراتي بتحبني وكده وكل حاجه والحمد لله تمام، بس هي عندها بتتعصب بسرعه. انا نفس الموضوع بتعصب من كل حاجه برضه بتعصب نفس الموضوع بتعصب جامد جامد يعني.
تمام. خلاص.
كل المشكله تمام يا حضرتك؟
سامعك.
كل المشكله حضرتك ان انا مقول لها الحاجه دي ما بحبهاش ما تعملهاش، تقول لها حاضر ما اعملهاش، وزي ما بقول ضحك على الدقون وكده. خلاص مش هعملها، وترجع برضه نفس الموضوع تعملها، واقول لها تقول انا ما كنتش اقصد مش عارف ايه ده اول مره اخر مره، والموضوع ده يعني بتتمدى فيه. لما بترسل الجدة بقول لها انت خلاص بقى تروح بيت ابوكي وكل واحد راح حاله وكده، بتقول لها خلاص انا هسمع واللي انت تقول لي عليه انا اعمله وما
تعملش برضه. مفيش بيت ابوكي، عيب عليك يا راجل.
ما اعمل ايه طب راحت لما بتنرفز ما
بنعرفش. ماشي. حاضر يا شيخ محمد. خلاص.
اتفضل حضرتك. انا عايز اعرف يعني يا ريت الشيخ يديني نصيحه.
اوعى توزعي بيت ابوها.
نعم
اوعى توزعي بيت ابوها.
لا لا ان شاء الله باذن الله عليك ان انا مش هوديها ان شاء الله.
انت احسن من كده يا ابو يوسف، ربنا يعزك يا حبيبي.
ربنا يخليك يا شيخ.
حاضر يا حبيبي. حاضر.
تسمع الاجابه ان شاء الله. ماشي. طيب عشان واخدش وقت كتير نحاول ان احنا نجاوب على الاسئله اللي واخدت. ام عبد الله بتقول ان هي لما اتجوزت كانت بتحلم احلام سيئه وبترى في الغرفه حاجات مخيفه، وبعد الرقيه حل يعني اصبحت افضل
الحمد لله زي الفل. خلص الجواز.
لا بس يعني هي كمان في اعراض عندها ان في بعض الناس قالوا لها ان ده حسد، وقالوا لها ان الرؤى السيئه المتكرره دي لانها يعني حصل لها بعد الرقيه نفس الموضوع تاني.
لما تكلمت مع صديقاتها.
بالظبط كده.
انا عايز اقول يا شيخ محمد، هل السحر والعين والحسد ورد في القران والسنه؟ اي نعم، قال الله تعالى في الايه الثانيه بعد المئه الاولى من سوره البقره: يفرقون به بين المرء وزوجه. وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصحيحين حديث ابي هريره: اجتنبوا السبع الموبقات، قال رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المصالح المؤمنات الغافلات. ذكر منهم السحر، يعني السحر موجود. اي نعم، وبنقرا: ومن شر النفاثات في العقد، اي الساحرات اللي ينفثن على عقد الخيط فيرقين عليها فيسحرن بها الرجل. فالسحر موجود. اي نعم. والعين موجود. نعم، والعين حق. والحسد موجود، ولا تحاسدوا، يعني ده موجود. اي نعم موجود، يعني ممكن الانسان يصاب باذى حسد من الجن او حسد من الانس، اي هذا وارد. ولذلك علينا بالتحصيلات اللي احنا قلناها، وهي قد احسنت لما اتت بشيخ او قرأ الرقيه وانتهت القصه. فاقول الاعظم من ذلك ان يتعلم الانسان ان يرقي نفسه بنفسه،
والمواظبه على الاذكار
بلا شك،
يعني الوقايه خير من
اين احسن. قبل القصه دي خالص الاقي نفسي واولادي. ثم ان هي بتقول لما تكلمت مع واحده صاحبتي حصل نفس القصه ثاني.
تمام.
اقول قد تكون في بعض الشخصيات العين اسرع اليها من غيرها. ان بس بكلمه كده ما قالتش تبارك الله، ما قالتش ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما فيش كلام في ذكر الله تعالى. تمام. فبدا يحصل الله مثل هذا. فانا عايز اقول اذا كان الامر عندي كذلك، العين تسرع اليك فاكتمي عليك سرا، لا تحكي لحد قصص عندك، ولا حواليت، ولا جوزي جاب، ولا ما جابش، ولا تروح في افراح وانت لابسه شويه ذهب قد كده. لان النساء في الحاجات دي دماغها بيبقى يعني المنظر والشكل وشكلي وشياكتي وحلاوتي قدام النساء. طب ما تاخدي بالك من الوضع، ان انت هيترتب على هذا النوع من المفاسد، واسال الله تعالى ان يحصل الجنه.
تمام. طب ابو يوسف قال ان يعني هو بيحب مراته، ولكن
ولا بحب ابو يوسف،
بيحصل بينهم مشاكل بسبب يعني حاجات صغيره بتحصل، وفي ساعه الغضب وبعدين بتعتذر وبترجع تاني لنفس الموضوع مره تانية.
نعم.
يعمل ايه؟
كل النساء كده. ده قاعده. وقال ابو يوسف اول حاجه تعملها انظر الى محاسن امراتك ساعه الغضب، وبعدين لما تيجي تعرض انا كرهتك وكرهت اليوم اللي اتجوزت فيه. انت ابو يوسف احسن من كده، انت واي حد من المسلمين اللي يسمعنا.
تمام.
انما انا اقول له، انا اقول لزوجتي انا بكره سلوكك ده بس انت بحبك، وده امر كبير يا شيخ محمد، يعني عشان ما يحصلش في خلط.
تمام.
اقول لزوجتي انا بحبك انت.
تمام.
ولكن هذا الفعل الذي يصدر منك وعدم الطاعه ليا، هذا الامر لعله في يوم من الايام يغل صدري عليك ويغير قلبي عليك. فانا بقول له فكر،
يعني
ينصحها.
تمام.
وفكر في حسناتها يا اخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا راضيا من اخر. ثم وزوجتك في حال عصبيه وغضب، اسمع للنبي قاله: رحم الله وعدا قال خيرا فغنم، او سكت عن سوء فسلم. هي في حال غضب تحملها، وحط نفسك في موضعها. لو انت في حال الثوره وحال الغضب اللي انت محتاجه لمراتك، محتاج انها تصبر عليك وتتحملك وتبقى كويس.
الله يكرمك. جزاكم الله خير. ام ايه بتقول ان هي من اربع شهور يعني مات حد من اقاربها.
لا.
وده سبب لها يعني نوع من انواع الرعب والوسواس القهري.
لا.
فمش قادره تقعد في شقتها وعندها مشاكل كبيره.
الجواب سريع يا شيخ محمد. عندنا امراض عضويه وامراض نفسيه وامراض مشتركه بين الاثنين، وامراض تعالج عند الاطباء، وامراض تختص بامراض القلب الكبري والعجب والحسد، وامراض مختصه بالجن والسحر والكلام. انا بقول لاختنا يا جماعه ابتداء، مش معنى ان انا بقول لحضرتك روح لطبيب نفسي معنى انت مجنونه. الناس فاهمه غلط، لان المرض النفسي يا شيخ محمد زي اي مرض من الامراض. والوسواس الشيطان، الوسواس على نوعين. في حاجه اسمها وسواس مرضي شائع لنقص ماده السيروتونين في المخ، محتاجه الى تظبيط كيمياء الراس وتعالج عند الاطباء. الوسواس الاخر اللي ربنا قال عنه: ومن شر الوسواس الخناس،
وهذا يعالج بالرقية.
تمام.
طيب انت الافكار هي اختنا ام آية ربنا يشفيها ويشفي مرضى المسلمين.
أمين.
مش قادر تطرد الفكرة من دماغها. يعني فكرة جت واستقرت بتحاول تجاهدها وتبعدها عن نفسها، هي مش قادرة وهي منكرة لما يصدر منها. انا بقول في هذا التوقيت يا اختي ام آية الله يرضى عليك وبارك في عمرك، الزمي طبيب نفسي يعطيك علاج ودواء وباذن الله عز وجل يعني يعجل لك بالشفاء.
طيب السؤال الاخير، محمد بيقول ان زوجته يعني بتغير عليه غيره جديده جدا.
تمام.
وكانت قريبه من الله عز وجل على دين، ولكن بسبب الغيره دي اصبحت مشغوله بي عن ربنا سبحانه وتعالى.
الغيره على كده على نوعين، غيره محموده وغيره مذمومه. انا واخد زوجته رايح فرح مثلا، شافت واحده جت تسلم ازيك يا شيخ مقربه مني وهتفي دلع في الكلام، او واحده عايزه تتواصل معايا على الفيس، او برد التعليق على واحده بنوع من الاعجاب، فانا بقول لاخونا محمد الاول اذا كان الامر كذلك فزوجتك هذه غيره محموده مطلوبه. الغيره المذمومه الغيره في امر لم يصدر مني ما يسبب شك في قلبها فتبدأ تغير، غيره مذموم. وانا بقول له يا حبيب قلب الله يرضى عنك لا تكن سبب في اثاره غيره امراتك، لا يبقاش انا السبب.
تمام.
ان واحده مثلا متواصله معايا على الفيس ابدا اتكلم معاها، او واحده من صله رحم بنت عمي بنت خالتي يعني ينفع اتجوزها ابدا اترخم معاها في الكلام، او اقول كلام في نوع من الدلع او نوع من الرقه، فانا عايز اقول له لابد ان نبحث عن السبب الرئيس الذي ادى الى هذه الغيره المذمومه. ثم المراه اذا غارت لا تعلم اعلى الجبل من اسفله. ده لا الشيخ ولا شيخ ولا عفريت، هو كده دماغها كده تقول لك ماليش دعوه اللي انت بتقوله ده، انا شايفاك ان انت عامل حاجه بتتعبني ما تعملش الحاجه دي. بقول لاخي محمد لو انك سبب من اسباب اثاره الغيره عند امراتك كف. وبنصحه نصيحه لله، خلي زوجتك تفضفض وتخرج اللي جواها، وحضرتك انصت لها واصغي لها وما تقاطعهاش واحتويها واهتم بيها وخلي بالك من مشاعرها. واخر جمله اقولها، اذا اشتدت المحبه اشتدت الغيره. جزاك الله خيرا مشكرا،
جزاك الله خيرا. في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لفضيله الشيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه.
شكرا الله يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا سيد.
والشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، والى ان نلتقي في اللقاء المقبل اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.